قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليست هناك أي ضوابط وليس هناك أي حدود من الممكن أن تقف حائلا أمام هذه الدولة التي تعتنق العقيدة الميكافيلية فيما تود أن تنشر أو أن تحقق من أهداف. الغاية تبرر الوسيلة، حتى وإن كانت الوسيلة وسيلة قذرة أو غير مشروعة، حتى وإن كان التجسس هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى الأهداف، حتى وإن كانت الخلايا النائمة أو حتى بتحريك هذه الخلايا من الممكن أن تصل إلى الأهداف. السفارات الإيرانية التجسس تحت عباءة هي عباءة الدبلوماسية، موضوع حلقتنا من الخطر الإيراني. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على المفكر والكاتب الصحفي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية، كيف تسعى إيران لتنفيذ المخططات التي من خلالها تحاول أن تخترق المجتمعات المختلفة السنية منها بل وغير السنية؟
حقيقة تسعى إيران لاستغلال اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية والمشهورة باتفاقية فيينا التي تنظم العمل الدبلوماسي وتحمي أعضاء البعثة الدبلوماسية، فتستغل إيران هذا الأمر وتوظف البعثة الدبلوماسية لأغراض نشر أو تصدير الثورة، حيث أن السفارات الدبلوماسية البعثات الدبلوماسية والسفارات الإيرانية في الجمهوريات الإسلامية على سبيل المثال الاتحاد السوفيتي سابقا تستخدم كحسينيات، حيث أن سفير شخص معمم ويعمل مجالس حسينية في السفارة وبمظلة دبلوماسية قانونية بحتة، ويمارس دوره بنشر التشيع الصفوي ونشر وفرض الهيمنة الإيرانية في هذه الدول. كذلك الحال في أوروبا، حيث يوظف أعضاء بالبعثة الدبلوماسية معممين رجال دين يمارسون دورهم وينشرون جمعيات أو منظمات المجتمع، يؤسسون منظمات المجتمع المدني ويرعونها ويؤسسون جمعيات إسلامية ولجان خيرية، وهدفها في النهاية تجنيد وتوظيف الأشخاص لصالح المصالح الإيرانية. إذن فإيران توظف أو تستغل اتفاقية فيينا لحماية أو تنظيم العمل الدبلوماسي بأن توظف لأمور أخرى.
نعم أستاذ مشعل، يعني دعنا نحاول أن نبسط الأمور للمشاهد. ما دور السفارات في الدور الأصيل للسفارات؟ أليس من المهم أن تقوم هذه السفارات بالترويج للبلاد التي تتبعها؟ أليس من المهم أن توجد علاقات سياسية جيدة؟ وما الضير في أن تقوم بمثل هذه الأدوار، في أن يعني تنشر ثقافات أو عقائد الدولة التي تنتمي إليها؟
الذي ينشر الثقافات يكون شخص أو شخصين يسمى ملحق إعلامي، يعني يروج إعلاميا للدولة في الدول الأخرى. لكن ما يحدث، نرى شبكات تجسسية، نرى تهريب أسلحة وتهريب مخدرات وتهريب وأيضا تجنيد جواسيس، كل ذلك يتم عبر البعثة الدبلوماسية الإيرانية. وحقيقة وأنا أعد لهذه الحلقة يعني وجدت كم هائل، لم أتصور هذا الكم من المشاكل الدبلوماسية بين إيران وبين دول عديدة جدا. وكثيرا جدا تطرد البعثة الإيرانية أو يطرد أفراد من البعثة الإيرانية، البعثة الدبلوماسية الإيرانية، لأسباب التجسس. نسوق تقرير لأحد المنظمات الإيرانية، يقول تقرير: مير مسعود حسينيان القائم بأعمال سفارة إيران في لبنان، من كبار قادة هذا القائم بأعمال، وهو من كبار قادة الحرس الثوري من سنة 89 إلى 95، كان نائبا في فرقة 27 محمد رسول الله العسكري. محمد صاحب فصول المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية في إسلام أباد، مستشار ثقافي، ضابط برتبة عميد في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري. يعني أين الثقافة عند ضابط برتبة عميد في القوات الجوية بحرس الثوري؟ قبل رحيله كان مسؤول العلاقات العامة والإعلان في فرقة 10 سيد الشهداء العسكرية التابعة للقوات الجوية لحرس الثوري. مصطفى ناصري مستشار الثقافي في سفارة إيران في عشقباد، من أعضاء المكتب الثقافي في هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري. كسرى مهنابرست القنصل الإيراني في ماليزيا، شقيق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ومن أعضاء قوة قدس الحرس الثوري أو فيلق القدس، وهو فيلق القدس هو يعني المسؤول دوليا عن كل كافة الجرائم الإيرانية، وهو الذي ينفذها. قبل رحيله إلى ماليزيا كان ناشط في الوحدة العسكرية التابعة لفيلق القدس في جنوب شرق آسيا. يعني فيلق القدس له أقسام، هو ناشط في جنوب شرق آسيا فوضعوه رسميا في سفارة إيران في ماليزيا. السفير الإيراني في الصين فريدون وردي نجاد كان من كبار قادة قوة القدس أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. علي محمد سابقي المستشار الثقافي في الجمهورية في سفارة إيران في بكين، ضابط في فيلق القدس الثوري، قبل رحيله إلى بكين كان يعمل في قاعدة عسكرية، قاعدة الغدير العسكرية القريبة من مدينة يزد. محمد رضا ناظري القنصل الإيراني في شنغهاي كان من ضباط الحرس الثوري ومن أعضاء أنصار حزب الله في إيران، قبل رحيله إلى الصين كان نائب دائرة التحقيق والتشريفات في فيلق القدس في الحرس الثوري. هاميون همتي المستشار الثقافي في ألمانيا، ضابط في الحرس الثوري الإيراني وكان نائب معهد البحوث في جامعة إمام حسين في طهران. علي رضا صولت من أعضاء مكتب الاستشارة الثقافية الإيرانية في برلين، ضابط في فيلق القدس وقبل رحيله كان يعمل،
يعني كل الملحقيات الثقافية كانوا في الأصل ضباطا في الحرس الثوري
في فيلق القدس تحديدا، الذي هو متهم في أو أيضا في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن.
نعم.
بالمناسبة هذا الشخص الذي حاول اغتيال السفير السعودي شقيق شخص آخر في البحرين، تم طرده، تم ضبط هذا الشخص شقيق، هو شكوري، هو شقيق عباس شكوري الذي كان قائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في البحرين عام 92 وفر خارج البلاد خارج البحرين على بعد ضبطه أو بعد اكتشاف أنه هو المسؤول عن تفجير معمل التكرير.
نعم.
يعني نحن نواجه عصابة،
عائلة مؤصلة.
نعم.
مؤصلة في الإجرام.
نعم. فلا يقول يعني الإيرانيين أن هذا شكوري ليس مسؤولا عن 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 محاولة اغتيال السفير السعودي.
نعم. عادل الجبير. نعم.
نعم. أيضا مصطفى ناصري مستشار في عشقباد من أعضاء مكتب الثقافي في هيئة الأركان. حقيقة يعني قائمة طويلة جدا. في أيضا نيكاراغوا من قادة القوات الجوية لحرس الثوري الإيراني من سنة 87 إلى 91، كان يتولى منصب نيابة القيادة في لواء مالك العسكري. ماذا تفعل إيران في دول جنوب أمريكا الجنوبية؟ تؤسس إيران شركات سيكوريتي، شركات أمن، يعني تدرب في تلك الدول، يسمح لقوات، يسمح لشركات الأمن أن تحمل السلاح، السلاح الخفيف طبعا، فيستغلون، يعملون معسكرات رسمية لتدريب الشركات، ويأتون بشباب من الشيعة في الخليج ويدربونهم في هذه المعسكرات لصالح حزب الله، يستغلون طبعا الشركات هذه. هذا سبب تواجدهم في نيكاراغوا وفي أمريكا الجنوبية.
نعم.
حقيقة القائمة طويلة جدا. في اليمن كادت اليمن أن تغلق السفارة الإيرانية بسبب تدخلها بالحوثيين. أيضا في المغرب في المغرب كانت السفارة الإيرانية ترعى المدرسة العراقية التي كانت يعني في شكلها وظاهرها مدرسة، لكن في حقيقتها هي ترعى التصفية الجسدية وترعى نشر التشيع الإيراني وترعى أمور كثيرة وكثيرة جدا. ولما اكتشفت المغرب أن السفارة الإيرانية هي من يقف وراء هذه المدرسة والتي يجب أن لا تسمى مدرسة، أغلقتها السلطات المغربية وأغلقت أيضا حتى السفارة الإيرانية. في عام 89 اعترف حزب أفراد حزب الله الكويتي أن السفارة الإيرانية ومحمد باقر المهري هم من حرضوهم للقيام بتفجيرات في الحرم المكي. إذن نحن يعني أمام حتى يعني يصدرون سفارات تصدر ترعى من الكويت، يعني تقوم بأعمال من الكويت إلى السعودية.
لكن هذا ليس تصدير للثورة، وإنما هو تصدير لما هو فوق الثورة، وهذا تصدير للإجرام والإرهاب. نعم، يعني من الممكن أن تكون الثورة يعني حينما يقولون مثلا الثورة التونسية،
نعم،
ومزاعم علي خامنائي أن هذه الثورة من إلهامات الثورة الإيرانية. أي ثورة إيرانية والإيرانيون الآن ينتفضون ويقمعون، أو أن الثورة المصرية كانت من إلهامات الثورة الإيرانية. حينما نتحدث عن ثورات الشعوب للمطالبة بالحرية هذا شيء، وحينما نتحدث عن اغتيالات أو عن تفجيرات أو عن محاولات لقلب نظام الحكم بشكل أو بآخر فهذا إرهاب وليس تصدير ثورة.
التشابه في الأسماء لا يعني بالضرورة تشابه في الحقائق.
نعم،
فرأس الإنسان يختلف كليا عن رأس الجبل، يختلف كليا عن رأس يعني لسان الإنسان يختلف عن لسان اليابسة.
نعم،
فالأسماء ليست بالضرورة يعني لا تعني بالضرورة تشابها في الحقائق. فالثورة التي يقصدونها أو يزعمونها هي ثورة ضد الحق، وثورة ضد التوحيد، وثورة موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين السنة.
نعم،
ثورة طائفية تدعو إلى الهدم وليس البناء. لم تفعل ولم تؤسس شيء هذه الثورة المزعومة غير التسليح، والشعب الإيراني يموت جوعا.
إذا ما زلنا مع الآلية التي تستخدمها الدبلوماسية الإيرانية في تحقيق هذا الغزو والاختراق عبر سفاراتها. نعم، تحدثتم عن وجود ملحقيات ثقافية في بعض السفارات على رأسها أو من بين أشخاصها مجموعة من ضباط فيلق القدس.
نعم،
ماذا أيضا؟
في نيجيريا اكتشفت السلطات النيجيرية قيام بعض الدبلوماسيين، اثنين أو ثلاثة، اثنين من الدبلوماسيين، بجلب أسلحة، أكثر من 10 كونتينرات أسلحة حاولوا إدخالها إلى نيجيريا. في والخبر موجود على الشاشة.
نعم.
أيضا دبلوماسي إيراني تم طرده يتجسس في مصر. وهذا أيضا خبر يمكن المشاهد أن يراه على الشاشة. وتأجيل سفر وفد مصري إلى طهران من دون تحديد السبب. مصر تفرج عن دبلوماسي إيراني متهم بالتجسس وتمهله 48 ساعة للمغادرة.
نعم،
خبر
نعم،
خبر طرد الجاسوس إيراني في مصر.
نعم،
أسلحة في نيجيريا، أسلحة في يعني في بانغول. أعلنت غامبيا أن قطع جميع روابطها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع إيران، وطلبت من ممثلي الحكومة الإيرانية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. لماذا؟ قالت أنه تقرر إلغاء جميع المشاركات والبرامج لحكومة غامبيا، قطعت العلاقات تماما مع إيران، لذلك بسبب طبعا شحنة أسلحة غير قانونية كانت يعني بفعل من الهيئة البعثة أو عفوا الدبلوماسية زعموا.
نعم، هذا هو الخبر، شحنة الأسلحة. نعم، المهربة التي ضبطت في نيجيريا تهدد المصالح الإيرانية في أفريقيا. يعني دعني أتوقف عند كلمة المصالح الإيرانية في أفريقيا، أي مصالح؟
مصالح إيران. إيران ما الذي يعني نيجيريا؟ نعلم أن إيران اشتغلت يعني جيدا في نيجيريا، وأن هناك كمية وعدد غير بسيط من الشيعة في نيجيريا.
نعم،
طبعا هذا بسبب نشاط إيران طوال الفترة الماضية، ونيجيريا فيها أعمال مسلحة وفيها حروب أهلية وفيها، فالسلاح يملكه الأقوى، هي بلد ليست آمن، لذلك يعني السلاح يملكه الأقوى. فإيران تحاول أن ترجح كفة يعني دون الأخرى، فتبيع السلاح في نيجيريا أو عفوا تنقل السلاح إلى نيجيريا.
نعم.
هذا بالنسبة لنيجيريا وبالنسبة لغامبيا كما ذكرنا، وفي اليمن والمغرب، وتحدثنا عن تدخل أو عمل السفارات الإيرانية في الجمهوريات الإسلامية وفي أوروبا.
ماذا عن الدول العربية؟
ماذا
أو عن دول الخليج تحديدا؟
سنأتي على دول الخليج.
نعم.
في الشبكة التجسسية ذكر، سنأتي على ذكر هذا، ذكر حكم محكمة أن المتهمين أو المدانين بالتجسس تدربوا، تلقوا تدريبات لمدة 10 أيام في سفارة إيران في أندونيسيا، وأيضا نقلوا بعض المعلومات إلى سفارة إيران في البحرين، وهذا يدل على ترابط وتشابك العمل الاستخباراتي في السفارات الإيرانية، أي أنها يعني بكل يعني إذا أردنا أن نبسط المعلومة، أن كل السفارات الإيرانية ليست مستثناة من العمل الاستخباراتي، كلها لديها عمل استخباراتي، بعضها يكون مسلحا وبعضها الآخر يكون مسالما حسب قوة الدولة وهيمنتها، ويعني لا يمكن أن تكون السفارات الإيرانية تعمل علنا مثلا في أمريكا تمارس هذا الدور، ومع ذلك رأينا أن بعض الأفراد حاولوا اغتيال السفير، لكن ربما هم ليسوا من السفارة. في البحرين أيضا قائم تدخل القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أحداث البحرين في العام، بداية العام الحالي، وكان من ضمن الذين احتلوا مستشفى السلمانية، وكان يدير الأمور من داخل مستشفى السلمانية، وجلب أجهزة تجسس متطورة ونصبها في مستشفى السلمانية، وتم طرده على أثر هذه الحادثة. هذا في البحرين. وأيضا كما ذكرنا في البحرين سنة 92 شقيق المتهم بمحاولة اغتيال السفير
شكوري،
نعم شكوري متهم في محاولة اغتياله. أيضا هناك يعني سلسلة ليست بقصيرة على السفارة، ما يحدث في السفارة الإيرانية في البحرين. في الكويت حضر أحد السفراء السابقين ندوة عقدها أحد المرشحين أثناء الانتخابات، أو عقدها المرشح تحديدا حسن جوهر، النائب الحالي حسن جوهر عرضها، فطلبت الكويت من طهران سحب هذا السفير وهو صنعتي. كان ذلك في عام 2000 أو عام 97 عفوا.
نعم.
طيب أيضا الملحق الإعلامي، أحيانا هناك بعض المرتزقة، الكتاب المرتزقة الإيرانيين الذين يعملون صالح إيران قد لا يؤدون دورهم بالصورة المطلوبة، فقام الملحق الإعلامي بالحديث بدناءة ووقاحة عن الكتاب الكويتيين، فوصفهم بأنهم حاقدون وشخصياتهم دنيئة،
يحاولون تعكير صف
نعم
العلاقات الكويتية الإيرانية.
هو يقصد يحاولون فضح يعني التجسس الإيراني والأطماع الإيرانية. أيضا هذا تصريح آخر لنفس الملحق الإعلامي. سفير إيران يقول الإرهابيون في الكويت نتاج القراءة المتشددة للمفاهيم الإسلامية. لماذا يصرح هذا التصريح؟ يريد أن يغر صدور الحكام كما ذكرنا سابقا على أهل السنة وعلى المتدينين تحديدا، فيقوم بتمثيل أو تكميل دور عملاء إيران في المنطقة بتوغير صدور الحكام تجاه الـ 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 يعني الإسلاميين أو
المتدينين. يعني هو يقصد بهذا الكلام التيار السلفي،
يقصد السنة عموما.
نعم.
كل السنة يعني هم سلفيين في الخليج عموما.
نعم.
كما ذكرنا أن السلفية ليست، السلفية هي منهج.
نعم.
وأسلوب، وليست تيار، وإن كان بعض التيارات ادعت أنها سلفية أو انتسبت إلى السلفية، لكن هذا لا يعني أن السلفية حكر عليها. الحكومة الكويتية تضغط على السفارة الإيرانية لاحتواء قدرة الشيعة. السفارة الإيرانية تتصرف أو تخطط وتنفذ بعض الأمور مع الشيعة في الكويت، وتمارس تخطيطا مع الشيعة، بعض مع بعض الشيعة في الكويت، ويخططون ويدورون بعض الأمور. وهناك أيضا كلام كثير عن تدخل السفارة الإيرانية في الانتخابات الكويتية وترتيبها لصفوف بعض المرشحين الشيعة. الكويت تحتج لدى إيران على اجتماعات مع تنظيمات شيعية، هذا اللي ذكرناه قبل قليل.
نعم.
تجتمع السفارة الإيرانية في الكويت مع تنظيمات شيعية سياسية.
نعم.
وهذا طبعا
يعني أفهم من هذا أن الحكومة الكويتية تقرأ جيدا ما يدور على أرضها، وتعلم المخططات الإيرانية التي تدور على أرض الكويت.
هذا الكلام في سنة 2004. الآن لا ندفع كثيرا.
لا يعني لابد أن يتبع هذا السؤال سؤال آخر.
نعم.
يعني ما دام هذا المسلسل مسلسل متكرر،
نعم،
فلماذا لا تتخذ الحكومة الكويتية إجراءات من شأنها أن تمنع مثل هذه التصرفات؟ يعني خلال الفترة الماضية كان هناك رصد لمجموعة من الخلايا النائمة ومجموعة من الشبكات التجسسية على أرض الكويت.
نعم.
لكن بالرغم من ذلك ما زالت أو ما زال المسلسل تتكرر حلقاته.
إذا كان عندك يعني بيت من النمل في وسط بيتك، فماذا فهل يجدي أن تقتل نملة أو نملتين؟
لابد من حرق هذا.
لابد من تدمير هذا البيت وإزالته.
نعم.
فما يعني ما نفعله نحن هو أننا كل ما خرجت نملة قتلناها، وقد يخرج نمل لا نراه، وقد يخرج نمل ونحن نائمون. يجب أن تزال السفارة الإيرانية في الكويت بسبب تاريخها الطويل في التدخل في الشأن السياسي، تاريخها الذي سنتاوله في محاولات التخريب ومحاولات التجسس الفعلي الذي حصل. ما يحدث في الكويت حقيقة هو جريمة من قبل السفارة الإيرانية.
نعم.
هو جريمة في حق الكويت. وأستغرب من يعني استمرار عمل السفارة، وأستغرب من إصرار الحكومة على عدم قطع العلاقة مع السفارة الإيرانية. فلم يأتنا خير قط من هذه السفارة ولا من دولتها. يقول في حكم محكمة الصادر في العام الحالي 2011 على قضية التجسس الشهيرة، يقول الحكم في حكم المحكمة أن أحد الأشخاص هو ملحق عمالي، والآخر هو ملحق سياحي، علي ظهرابي ملحق سياحي في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، وهو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الإيراني المدار من قبل حرس الثوري. هذا حكم محكمة.
نعم.
يعني كلام لا يقبل الشك الذي شككت به جريدة العار، شككت أيضا بهذا القرار. ماذا يقول عنهم حكم محكمة؟ يقول حازوا مفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها، وهي تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة. تفجير خطوط الأنابيب هو عمل تخريبي
طبعا.
وأستغرب من تسمية وسائل الإعلام لهذه الشبكة بالشبكة التجسسية. هي أصلا شبكة تخريبية وليست تجسسية بحكم من محكمة الكويت.
إذا لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو الإرهاب؟
نعم. بالضبط تماما. يقول فلان الذي جنده جهاز الاستخبارات الإيرانية ليكون عميلا لحسابه داخل دولة الكويت. ويقول أيضا في الحكم تحصل المتهم الأول من أحد أعضاء ذلك الجهاز على عجينة مواد متفجرة وجاهزة لتفجيرها عن بعد وملحقاته وملحقات هذا الجهاز يعني، وذلك بمال الأخير من خبرة تدريبية في استعمالها لما تلقاه من تدريبات نظرية على استخدام مثل هذه الأجهزة داخل مبنى سفارة إيران في أندونيسيا، هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل، بمعرفة أحد رجالها أتمه بتدريب عملي بدولة إيران. الجاسوس تدرب في أندونيسيا 10 أيام ثم انتقل إلى إيران في مكان تابع لجهاز استخبارات إيران بمنطقة شيراز. وذهب الثاني لتلقي تدريبات عسكرية بمقر السفارة الإيرانية بجاكرتا أيضا أقام فيها، واستقبله المدعو حسين بور أصفهاني. إذا كان لا يزال موجود فعلى السلطات الأندونيسية أن تحذر من هذا الرجل. ضابط اتصال الاستخبارات الإيرانية حسين بور أصفهاني، الذي أشاد للجاسوس بمجد الجمهورية الإيرانية ووجوب الإخلاص لها، وأضاف أن القصد من الإعداد لذلك التفجير الإضرار بالاقتصاد، طبعا هذا تقرير الأمني في نعم. الكويت المرفق بحكم محكمة، الإضرار بالاقتصاد والأمن الكويتي بضرب أهم حقول البترول وهو مصدر ثروتها الرئيسي، فأي تخريب أكثر من هذا؟
نعم.
فلماذا تسمى إذن شبكة تجسسية؟
نعم.
في غضون شهر مارس 2010 سافر المتهم الأول إلى البحرين مصطحبا ابنته المتهمة السادسة وزوجها المتهم بحجة توثيق زواجهما بالسفارة الإيرانية ليجعلهما ستارا على واقع تردده على تلك السفارة. كان المتهم يتردد على سفارة نعم. إيران في البحرين لمقابلة مدعو حجة الله غلام رضا رحماني عضو الاستخبارات الإيرانية في السفارة الإيرانية في البحرين، والسابق عمله بتلك الصفة في السفارة الإيرانية بدولة الكويت. هو كان يعمل في السفارة الإيرانية في الكويت وانتقل إلى البحرين، وهذا دليل أن المخطط واحد في الكويت وفي البحرين وتديره نفس الجهة، الشخص الدبلوماسي ينتقل من هنا ويرجع إلى هنا. وأعطاه طبعا سلمه سي دي وفلاش ميموري
نعم.
بها معلومات جاسية، وطلب منه مراجعة السفارة الإيرانية. طبعا هم كيف جندوا هذا الجاسوس؟ طلبوا، هو سافر إلى إيران هو من غير محددين الجنسية.
نعم يعني كنت سأسأل عن جنسيته.
نعم
هو بدون.
هو بدون.
بدون. نعم.
من غير محددين الجنسية، وهو من أصول إيرانية. فالكويت أعطوهم مهلة لاستخراج.
يعني ما زالت قضية البدون في الكويت من القضايا
نعم
التي نعم التي نعم. تفتح الباب لعلامات الاستفهام.
صحيح.
نعم.
عفوا. وطلب، فلما ذهب إلى إيران طالبا إعادة حصوله على الجنسية الإيرانية، جنسية آبائه وأجداده، طلبوا وجندوه في إيران.
نعم.
وطلبوا منه مراجعة السفارة الإيرانية، أعطوه طبعا مبلغ من المادة، مبلغ مادي، وأخبروه أن الجنسية ستكون بمقابل خدمات يقدمها لإيران، وأعطوه مبلغ مادي نص مليون أو 5 مليون تومان، لا أعرف كم يساوي. نعم. وطلب منه مراجعة السفارة الإيرانية بدولة الكويت لحصول منها على الجنسية وبدء العلاقة الاستخباراتية. ولدى عودته راجع تلك السفارة فتقابل بالمدعو جلالي، شخص اسمه جلالي. وفي غضون 2007، شوف تاريخ طويل طبعا، تم اكتشافهم عام 2010. وفي غضون عام 2007 بدأ مع عضو استخباراتي آخر بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت يضعى كاظميني خلفا لسابقه. طبعا العامل يعني يعملون بكل أريحية.
نعم.
لأنهم بعثة دبلوماسية، فيسافر الضابط الاستخبارات ويأتي آخر ويسافر ويأتي آخر. وكما سنذكر أن أحدهم يعني تعامل مع 3 ضباط خلال فترة زمنية يعني 3 أو 4 سنوات. وأشار عليه ماذا يشير عليه هذا كاظميني؟ كاظميني أشار على هذا الجاسوس بأن يعتصم بالسفارة الإيرانية إذا ما شعر بمراقبته أو أي خطر يحدق به. انظر كيف يستخدمون السفارة كغطاء.
نعم.
لأعمالهم الجاسوسية،
لأنها أرض يعني تعتبر أرض إيرانية على
أرض إيرانية. نعم. ولا يحق للكويت أن تدخل إليها. نعم. أو أن يعني تتدخل في أعمالها.
نعم.
التي هي ضمن داخل المبنى، مبنى السفارة.
فهي حماية له.
نعم. فهم يعني كما نشاهد، أنا لا أريد حقيقة، هناك تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا عن ماذا فعل هؤلاء الجواسيس وكيف حصلوا على المعلومات، لكن لا أريد الإضرار بمصالح الكويت وبمصالح الجيش الكويتي تحديدا الذي هو كان الهدف لهذه الشبكة الجاسوسية، حيث حصلوا منه على الكثير من المعلومات العسكرية. لذلك فإننا لا نريد الخوض في هذا الموضوع، ونتطرق فقط عن دور السفارة الإيرانية، تدخل سياسي، تدخل جاسوسي، تدخل أيضا حتى تدخل ربما اجتماعي، فهم يوافقون يعني يوفقون بين الأطراف المختلفة، أطراف التابعة لإيران إذا تناحروا توفق بينهم السفارة الإيرانية.
نعم أستاذ مشعل، هناك بعض الأسماء التي أشرنا إليها في بعض حلقاتنا الماضية كمحمود حيدر والمهري وغيرهما. يعني لا شك أن لهما دورا كبيرا في مثل هذه ما يحاك على أرض الكويت، وبالرغم من ذلك يعني يحظون بحظوة شديدة على هذه الأرض، وأنا لا أفهم هذه المعادلة حتى.
حقيقة لا أحد يفهم سبب الحظوة التي يحصل عليها محمود حيدر في الكويت، وكما ذكرنا سابقا ووضحنا بما لا يدع مجالا للشك أنه شخص عميل لإيران، كما اتضح من أعماله وأعمال وسائل الإعلام التي يمتلكها وسعيه لامتلاك بعض المفاصل الحيوية والحساسة في البلد. هو يمتلك ثلاث شركتين للوقود من أصل ثلاث في الكويت، ومتهم شركاته بتهريب الوقود إلى العراق وإيران، فالوقود عندنا مدعوم في الكويت ويأخذونه بأسعار رخيصة ويهربوه إلى العراق وإيران. أيضا امتلاك الوقود يعني أمر حيوي لا يجب أن يمتلكه أي شخص،
الاحتكار
نعم يحتكر شخص عادي لا يجب أن يحتكر الوقود، فضلا عن أن يمتلكه شخص يعني تدور حوله الشبهات، عند على الأقل الشبهات عند غيرنا، نحن عندنا يقينا لا شبهة فيه، فهو يقينا يعني تابع لإيران. وبالمناسبة هناك موقع إيراني، لما تكلمنا عن جريدة الدار هناك موقع إيراني دافع في اليوم التالي عن جريدة الدار ورد على بعض الأمور التي ذكرناها عن جريدة الدار بالفارسي، وخلال أقل من 24 ساعة يعني انتهت حلقتنا الساعة 11 بالليل، من صباح الغد فتحت النت فوجدت الموقع الإيراني يتحدث ويرد عن جريدة ويرد على ما قلنا ذكرناه بحق جريدة الدار.
لعلنا من الممكن أن نرى نعم. بعضا من هذه الردود على الشاشة، لكن دعنا نتحدث عن هذه الردود السريعة والرفض.
نعم.
يعني هم ليسوا نائمين،
الرد السريع.
نعم.
الرد السريع
والرفض السريع
وبلغة أخرى.
نعم.
يدل على رصد دقيق.
نعم.
من قبل السلطات الإيرانية لهذه الأمور، وهؤلاء نعم. ليسوا أشخاص عاديين الذين يرصدون ويدققون على هذه الأمور. واكتشفت حقيقة لكني لم أبحث،
أنا من حسن الحظ أنني لا أعرف الفارسية، لذلك
نعم.
أظن أن هذا المقال فيه سب يعني.
لا لا، هم يصفون القناة بالوهابية، ويصفونني أني يعني محب للصهيونية.
نعم.
ويعني يتحدثون بمثل هذا الأمور، مثل الخطاب السخيف الذي نسمعه دائما من خامنئي وجماعة خامنئي.
نعم.
فالرد السريع هذا يدل على رصد دقيق من قبل السلطات الإيرانية أو من قبل إيران. واكتشفت أيضا لكني لم أجد مجال يعني أو لم أجد أحد يترجم أن أكثر الحلقات بدءا من الحلقة الأولى من برنامج الخطر الإيراني هناك بدأت ردود من مواقع فارسية من الحلقة الأولى، عندما تحدثنا عن كيف انتشر التشيع وكيف قمع أهل السنة.
لذلك بإذن الله تعالى سنسهل عليهم الأمر، وعما قريب نعرض لهم الخطر الإيراني وخيوط الحدث مترجمة بالفارسية حتى لا يكون هناك مجهود بإذن الله تعالى. يعني أعد مشاهدية بأن يشاهدوا على الشاشة قريبا برامج إما أنها مدبلجة بالفارسية أو مترجمة بالفارسية أو مقدمة بالفارسية أيضا بإذن الله تعالى
إن شاء الله. أيضا سنخصص حلقة بحق يعني لنكشف قمع السلطات الإيرانية وظلمها لأشقائنا من أهل السنة في إيران. نحن دافعنا عن الشيعة الأحواز، ودافعنا عن الشيعة من مخيم أشرف ومجاهدي خلق، وأشقائنا أولى بالدفاع. لذلك سنخصص حلقة ونبين فيها كيف تتم تصفية أهل السنة في إيران.
نعم.
أيضا وجدت القوات الأمن الكويتية رسمين تم إجراهما بمعرفة أحد المتهمين لأجهزة تفجير عن بعد، تبين أن أولهما يمثل دائرة كهربائية سلكية متكاملة تحوي جهاز تفجير يدوي يتصل به سلكين بصاعق تفجير كهربائي ورسم لعجينة متفجرات غير محددة النوع وسهم يشير إلى مكان تركيب الصاعق. أعطوهم مخطط كروكي للجواسيس.
نعم.
لكي ينفذوا الـ 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 أعطوهم طبعا القنبلة المفككة ومخطط كيف تركب هذه الصاعق ويركب بالعجينة وكيف يكون تفجير. هذا دليل آخر أيضا على أن الشبكة ليست جاسوسية وإنما تخريبية. وسافر قلنا كما قلنا إلى البحرين أكثر من مرة ويسلم بعض المعلومات إلى أحد أعضاء المخابرات الإيرانية في سفارة البحرين. طبعا كان أحيانا يسلمه ظرف يحتوي على معلومات وأحيانا يسلمه سي دي أو فلاش ميموري. ويعني بهذه المناسبة يجب على كل دول الخليج أن تراقب الوثائق التي تنتقل داخل دول الخليج خصوصا ممن تدور حولهم شبهات ومن حملة الجنسية الإيرانية. هؤلاء حملة الجنسية الإيرانية مقيمون في الكويت وكانوا ينقلون المعلومات بأوراق إلى إيران وبفلاش ميموري وسي دي. فلماذا لا يتم تفتيش هذه الأمور؟
الفضائيات الواسعة ربما تسمح بتداول هذه المعلومات دون رقابة. نعم. يعني ما بالنا إذا كان الإرسال عبر شبكة الإنترنت أو عبر الآيفون أو غيره، فأحسب أن الأمر يعني يحتاج إلى نوع من المنع من المنبع.
نحن نقول إذا كان يعني المنع لم يتم فمن باب أولى أن يتم فلترة ما يخرج من معلومات ومن وثائق. المعلومات التي تنقل ثقيلة جدا ولا أظن أنه يمكن نقلها إلى يعني عبر الإنترنت. أيضا الإنترنت يعني يسهل جدا مراقبة الإنترنت ومن الصعب جدا أن يعني يستخدم أي جاسوس الإنترنت لإرسال بعض المعلومات لأن من السهل جدا كشفه. طبعا كثيرا سافروا إلى البحرين واستلموا أيضا بعض المبالغ المالية من هناك. وفي شهر يناير أيضا 2007 سافر إلى إندونيسيا لتلقي تدريبات عسكرية، استقبله حسين أصفهاني عضو جهاز استخبارات وتم تسليمه شريحة مغنطة وغرس مدمج ايضا في السفاره الايرانيه في اندونيسيا.
سي دي
نعم هو الجاسوس سلمهم سي دي. واذا اكتشفنا ان سفاره الايران في الكويت وسفاره ايران في البحرين وسفاره ايران في اندونيسيا مرتبطين بمعسكرات الحرس الثوري في ايران ويمارسون عملا جاسوسيا. يقول في عام 2006 أجرى المدعو سيد منوشهر سيد جلالي اتصال هاتفي أخبره فيه بأمر مغادرته لدولة الكويت وأنه سيتواصل. يعني سيد منوشهر سيد جلالي أخبر الجاسوس بأنه سيغادر الكويت وأن الجاسوس سيتواصل مع علي جعفر كاظميني. هذه أسماء الجواسيس حتى نحن أنا أؤكد على نشر أسماء الجواسيس حتى تحذر منهم الدول الأخرى سواء كانت عربية أو مسلمة أو غير عربية، تحذر من هذه الأسماء. وتلقى في عام 2008 بعد عامين تقريبا تلقى المتهم الأول اتصال هاتفي من المدعو علي شهر ظهرابي عضو الاستخبارات الإيرانية أكد له أنه سيكون بديل للعضو السابق علي جعفر كاظميني. خلال سنتين يعني ارتبط بثلاث ضباط مخابرات. وهذه الأسماء طبعا ربما تكون وهمية أو يمكن يسهل تغييرها من دولة يعني مثل إيران. ويقول تزويد جهاز يعني قام المتهم بتزويد جهاز المخابرات الإيرانية بمعلومات عن الجيش الكويتي وعمله وأعطوه للقاء ذلك مبلغ نقدي بالعملة الإيرانية يعادل 1500 دينار أي 5000 نعم أي 5000 دولار. نعم. يا بلاش
يبيع يعني يخون بلده
بخمسة آلاف دولار. وتربطه صلة بالمدعو سيد منوشهر جلالي الملحق العمالي بالسفارة الإيرانية وعضو جهاز المخابرات الإيراني، أيضا ملحق عمالي، وعلي ظهرابي ملحق سياحي. وهو يقول تقرير الأمني في الكويت يقول أنه هو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الإيراني المدار من قبل الحرس الثوري الذي من أهدافه كشف دولة الكويت من كافة جوانبها وخاصة القوة الدفاعية لها، وتمت مراقبته لمعرفة فرص تحركاته. انظر كيف يعني يتحركون ونشاطاته التي تبين من أنها مشبوهة لكثرة تنقله في العديد من المناطق داخل الكويت بمفرده ومستقلا مركبات متعددة دائما غير سيارته كلها غير دبلوماسية وبإجراء المزيد من التحريات أسفرت عن أنه يقوم بإدارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن دولة الكويت وإبلاغ إيران بها، وينتوي من خلالها القيام بأعمال تخريبية. طبعا هؤلاء الثلاثة غادروا الكويت قبل أن يقبض عليهم، أو طبعا لا يقبض عليهم، غادروا الكويت قبل أن يطردوا. يعني أصلا لما اكتشفوا كانوا مغادرين الكويت من أشهر، ربما يعني هناك غيرهم استلم ولم تكتشفهم الكويت. لذلك نحن ندعو إلى إغلاق السفارة يعني فورا في الكويت.
يعني أنت ترى أن الحل الوحيد هو إغلاق السفارة الإيرانية في الكويت؟
رقم واحد. رقم اثنين، طرد كل من له صلة بالسفارة، كل من له علاقة بالسفارة وتردد دائما على السفارة، هذا يطرد من الكويت مهما كانت وظيفته في الكويت. لأن هؤلاء طبعا أكيد لهم علاقة، ما نقرأه يبين أن لا أحد في السفارة يعني بعيد عن كونه عضو استخبارات، لا في الكويت ولا في البحرين ولا في إندونيسيا ولا في غامبيا ولا في نيجيريا ولا في أوروبا ولا في جمهوريات آسيا. قام كيف تم تجنيده؟ قام مسؤولين الجنسية بمساومته على منح الجنسية الإيرانية مقابل تزويدهم ببعض المعلومات. إذن نحن أمام قضية جند فيها بعض الإيرانيين واستخدم فيها التخريب والتجسس، ويعني أعمال لا يمكن أبدا للبعثة الدبلوماسية أن تمارسها. البعثة الدبلوماسية تحتل منصب حساس وتمارس عملا دبلوماسيا راقي للتعامل بين الدول ولحقن يعني الاختلافات بين الدول وتذويبها وتمييعها. العمل الدبلوماسي دائما يقلل التوتر إذا كان هناك توتر بين دولتين، فيحل بالطرق الدبلوماسية. فإيران تشوه الأعمال الدبلوماسية، وأنا حقيقة أدعو لأن يكون هناك حلف عربي أو إسلامي يدعو إلى إيقاف إيران من ممارسة العمل الدبلوماسي حتى لا تشوه العمل الدبلوماسي أكثر. اغتيالات، تصفيات، تدريب، أسلحة، مخدرات.
نعم.
يعني
ما السؤال الأكثر إحراجا والذي أختتم به هذا اللقاء، وربما يكون السؤال الأكثر حساسية لأنه يتكرر كثيرا، لماذا لا تقدم الحكومة الكويتية على مثل هذه التصرفات، لا أقول الوقائية ولكن المانعة،
نعم،
لوجود مثل هذه الأعمال التخريبية على أرضها رغم تكرارها؟
وأنا أفوضك يا أستاذ أسامة أن تضع اسمي بجانب اسمك،
بل فوقه
بجانب اسمك أو تحته
قبله،
مع عند أي سؤال توجهه الحكومة، أي تساؤل توجهه الحكومة أرجو أن تضع اسمي معه وترسل السؤال باسمينا معا.
نعم، يعني
لا أملك أي إجابة. يعني
هذا السؤال
محيرة.
نعم، هذا السؤال ليس نقدا،
نعم،
وليس طعنا، وإنما هو غيرة،
نعم،
على هذا الوطن الذي نحبه، على أهل السنة في الكويت. نحن نتساءل، وربما يكون السؤال مباشرا إلى الحكومة الموقرة في دولة الكويت، لماذا لا تتخذ هذه الإجراءات المانعة التي تحمي أرض الوطن؟ سؤال مطروح، ويعني هذا السؤال ربما يكون هناك من لديه الإجابة، فلذلك أضع تحته خطوطا كثيرة حمراء وأقول لماذا لا تتخذ الحكومة الكويتية إجراءات مانعة لتكرار مثل هذه الأفعال على أرضها؟ السؤال مطروح، فهل من مجيب؟ الأستاذ مشعل النامي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا،
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.